أتعلمون ماذا اكتشفت؟ إن كان أحد مصمماً على ألا يكون سعيداً فلن يتمكن أحد من إسعاده. هذا قرار علينا اتخاذه. أنا لن أمضي حياتي بائساً. نبي عظيم لله، أحد أقوى رجال الله في الكتاب المقدس، دخل في نوبة رثاء للذات. قد يحدث هذا لأي شخص مهما كان تقياً، وسنرى كيف تعامل الله معه. إيليا كان... أحد أعظم الأنبياء، وقد سلك بقوة هائلة. في الإصحاح 19 كان قد قتل 400 من أنبياء إيزابل الكذبة، وكان يومه مدهشاً ومنتصراً ورائعاً. كان يوماً عظيماً. وتقول الآية الأولى: وأخبر أخاب إيزابل بكل ما عمل إيليا، وكيف أنه قتل جميع أنبياء البعل بالسيف. فأرسلت إيزابل رسولاً إلى إيليا تقول: هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد، إن لم أجعل نفسك كنفس واحداً منهم في نحو هذا الوقت غداً. إذن قالت له: أنا أعرف ماذا فعلت، والآن اسمع هذا، سأقتلك، سأفعل بك كما فعلت بهم. والآية 3 تقول: وكان خائفاً. هذا الرجل الذي رأى للتو ناراً تنزل من السماء لما يخاف من امرأة واحدة؟ هذه رسالة مختلفة، لن نتطرق إليها. أتعلمون ماذا يقال؟ إن لم تكن ماما سعيدة فلا أحد سعيد. جزء من ذلك هو أنه كان متعباً. أمضى يوم خدمة هائلاً، وإن درست ما يقوله الكتاب المقدس فهو يقول إنه بمفرده ذبح بالسيف أولئك الأنبياء 400. لا أقدر أن أتصور أي نوع من الطاقة يتطلب ذلك، لكن كان ذلك عمل ضخم. أعني هو كان لديه يوم صلاة عظيم وطلب نارا، كان الأمر مذهلا.
مجداً لله، مجداً لله. ها.
تعلمون بعد هذه المؤتمرات حين أنتهي أكون ملتهبة. كان ذلك رائعا، هللويا، مجداً لله. 800 شخص نالوا الخلاص، رائع، حياة ناس تغيرت. ثم هم سيخبرونكم. كنت حقا كان ذلك، نعم، شعرت أنني لن أحتاج للنوم ثانية في حياتي. لكن بعدما ذهبت وأكلت بعض المعكرونة والجبن في، وأنا عادة لا أكلها، لكنني أردت أن أدلل نفسي. أحياناً علينا أن نذهب ونشتري شيئاً لأجسادنا بعدما أشبعتكم وعظاً. ثم عدت إلى غرفتي وفكرت: أنا متعبة جداً، هل يعقل أن أعود أفعل ذلك ثانية؟ لا، ساعتان من النوم والراحة وها أنا ذا. حسناً، كان إيليا متعباً. هل أقول لكم شيئاً؟ الكثير من مشاكلكم، وأنا جادة، الكثير من مشاكلكم ستحل إن نمتم وارتحتم وفعلتم شيئاً ما يجعلكم تضحكون أكثر. نحن بحاجة إلى الضحك، آمين؟ خرجت مع 2 من أولادي الأسبوع الماضي وضحكنا طوال اليوم. ورائع ما يمكن لضحكة جيدة. حسناً، ليس هناك ما يضحك في حياتي. حسناً. إذن ابقي تحت الحافلة. أتعلمون ماذا اكتشفت؟ إن كان أحد مصمماً على ألا يكون سعيداً فلن يتمكن أحد من إسعاده. هذا قرار علينا اتخاذه. أنا لن أمضي حياتي بائساً. هل سيتخذ أحدكم هذا القرار بنفسه الليلة؟ لن أمضي حياتي بائساً. إذا نبي الله العظيم يهرب من امرأة واحدة بعدما قتل 450 نبياً في اليوم السابق، فقام الآية 3 ومضى لأجل نفسه وأتى إلى بئر سبع التي ليهوذا على بعد 130 كيلومتراً. أظن أنه كان في حالة سيئة لأنه كان قد ركض كل هذه المسافة. وخارج مملكة إيزابل، وأحب هذا، لكن ترك غلامه هناك. إن كنا نريد رثاء الذات فنحن لا نريد أحداً معنا. هذه حفلة لا ندعو إليها الآخرين. سأعلمكم الآن كيف نخطط لحفلك هذه. ثم سار في البرية مسيرة يوم لتقيم حفلة رثاء الذات. تريدون مكانا حزينا. ثم أتى وجلس تحت شجرة عرعر أو رتمة وحيدة. واحدة فقط، لا تطلب الكثير، فقد تبدو جميلة. جد شجرة وحيدة قليلة الأوراق و اجلسوا تحتها وحدكم وانظروا إلى الرمال. ثم قال: يا الله ليتني أموت. كفى يا رب، الآن يا رب خذ حياتي لأني لست خيرا من آبائي. واضطجع ونام تحت الشجرة، وإذا بملاك قد مسه وقال: قم وكل. إن كنتم ستقيمون حفلة رثاء الذات فعليكم أن تخططوا لطعامكم أو عدمه. أنا لا أكل حين أقيم حفلة رثاء الذات، بل أفضل الجوع، أو أقول أظنني لن أكل حتى. لكن البعض يريدون أن يأكلوا. أحضر الملاك لإيليا كعكة، لذا أظن أن كعكة شيء جيد. فتطلع الآية 6 وإذا كعكة ردف وكوز ماء عند رأسه، فأكل وشرب ثم رجع فاضطجع. ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال: قم وكل لأن المسافة كثيرة عليك. هناك بعض رسائل الجيدة حقا هنا. ما كان إيليا بحاجة إليه حقا هو بعض النوم وبعض الوجبات الجيدة، لكنه مصر على الشعور بالأسى على نفسه. ثم جاء إلى مغارة. المغارة هي أيضا مكان لطيف ومظلم لنكون بؤساء. وكان كلام الرب إليه قائلا: ما لك ها هنا يا إيليا؟ فقال: قد غرت غيرة لك يا الله، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف. وانتبهوا الآن، فبقيت أنا وحدي. أنا يا الله الوحيد الذي لا يزال يحبك. هيا تعلمون كيف يبدو ذلك. أنا المسيحي الوحيد في عائلتي، وهذا صعب جدا علي. أنا يا الله المؤمن الوحيد حيث أعمل، عليك أن تخرجني من هذا المكان الفظيع. ظننتك صليت كيما يستخدمك الله. لا، أظنه كان شخصا آخر. حسنا، فقال له الله، الآية 11، اخرج وقف على الجبل أمام الرب. وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور. الرب يستأصل الأشياء، ونظن أن هذا سيصحح مساره. لكن الآية 12 تقول: وبعد الزلزلة نار، ولم يكن الرب في النار. وبعد النار صوت لطيف، صوت منخفض خفيف. فلما سمع إيليا الصوت لف وجهه بردائه وخرج ووقف في باب المغارة، وإذا بصوت إليه للمرة الثانية يقول: ما لك هنا؟ أعتقد أن الله يريد أن يقول لبعض الأشخاص، ربما للبعض هنا أو لبعض مشاهدين: ماذا تفعل بحياتك؟ لما تضيع أيامك في الاكتئاب أو الشعور بالأسى على نفسك أو الغضب من شخص يمضي وقتا ممتعا ولا يبالي بانزعاجك؟ لما تضيع حياتك بالأنين على شيء لا يمكنك استرجاعه في حياتك بل يمكنك إطلاقه والمضي قدما؟ ماذا تفعل هنا؟ جيد، لدينا حوالي 4 أشخاص يحبون هذا. أنا أمزح. الآية 14 وقال الشيء نفسه، قال الشيء نفسه. يا رب قد غرت غيرة لك، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك. نفس الأغنية القديمة، تركوا عهدك وبقيت أنا وحدي. وبعدما قال هذا مرارا في الآية 15 نرى الله يقول له عد إلى العمل، اذهب وامسح هذا الملك وامسح ذلك الملك، وأيضا امسح أليشع نبيا عوضا عنك.
أنا على وشك أن أستبدل.
حين كنت أدخل في نوبات رثاء الذات كنت دائما أقيم حفلتي، وكانت حفلتي تنتهي دائما في الحمام. لا أدري لماذا، لكنني كنت أتسكع في المنزل وأشعر بالأسى على نفسي، لأن ديف كان يشاهد كرة القدم، الأولاد يلعبون خارجا، والكل يستمتع بحياته إلا أنا. هيا الآن، هل لدي أقارب هنا الليلة؟ أنا أعمل طوال الأسبوع في تنظيف هذا المكان، وأنتم تعودون إلى المنزل وتستلقون هناك وتشاهدون مباريات كرة القدم وتلعبون الجولف، والأولاد يلعبون، ومن يهتم بي؟ لا أحد يهتم بي. ماذا عني؟ ماذا عني؟ وكنت حين أبدأ بالشعور بالأسى على نفسي أعمل بضوضاء. هيا، هل هناك نساء مثلي؟ أنتن تعملن صح؟ بضوضاء، تصفقن الأبواب والأدراج، تستخدمن المكنسة الكهربائية أمام الجميع. وحين كنت أوشك أخيراً على النوح والبكاء كنت أذهب إلى الحمام الخلفي في الجزء خلفي من المنزل. وأجلس على الأرض وأعانق المرحاض. ونعم كنت أعلم الكلمة في ذلك الوقت. في غرفة الجلوس 25 شخصا كانوا معي لخمس سنوات. سمعت الرب يقول ما الذي تفعلينه؟ ما الذي تفعلينه؟ لا أحد يهتم. ذات مرة كنت حاملا في الشهر السابع بآخر طفل لي، وكنت على الأرض أبكي بحرقة. ماذا تفعلين؟ أتعلمين كم تبدين سخيفة؟ لما تبكي النساء في الحمام؟ لأننا حين ننتهي يبدو الأمر مضحكاً جداً. الكحل يسيل والعيون تحمر وتحتقن بالدماء، نبدو في وضع سيء، يذهب شعرنا في الاتجاهات الأربع ونذهب. ثم كنت أفعل هذا، كنت أجتاز في المنزل إلى حيث يكون ديف. وأنا ذاك كنت أحاول أن أعظ وأن أكون امرأة قوة. لا يمكننا أن نكون أقوياء على المنبر وبؤساء في المنزل. وأذكر في الواقع أن هذا حدث فعلاً. حبيبتي، هل جلبت لي الشاي المثلج؟ لا شيء يغضبنا كنساء أكثر من محاولتنا استرعاء الانتباه. وتعلمون ماذا كنت أريد؟ كنت أريد أن أسمع شيئاً واحداً. حبيبتي هل من مشكلة؟ وحين كان يقولها كنت أقول لا، ما الذي يجعلك تظن ذلك؟ رثاء الذات ترافقه دائماً الأفكار السلبية، إنها دائماً عما ينقصنا، عما لا يفعله الآخرون. دعوني أخبركم قصة عن توأمين. كان هناك توأمان، أحدهما كان متفائلاً والآخر متشائماً. كانا متشابهين، سوى أن أحدهما كان سلبياً جداً والآخر إيجابياً جداً. قلق الوالدان بشأنهما وأخذاهما إلى الطبيب الذي اقترح اختباراً. قال لعيد ميلادهما هذا العام، أعطيا المتشائم أفضل دراجة سباق، وأعطيا المتفائل صندوق سماد. وعندما حان الوقت أخيراً، اقتيد المتشائم إلى دراجته الجديدة، نظر إليها وقال سأتعرض لحادث وسأكسر ساقي. فتح المتفائل صندوق السماد، وبعد لحظة صدمة تحمس وقفز وركض إلى الخارج وقال حيث يوجد كل هذا السماد لابد من أن يكون هناك مهر في مكان ما. أتعلمون ماذا كتبت هنا؟ تعلم التفكير بشكل إيجابي في وضع سلبي هو من أفضل الأشياء التي يمكن أن نفعلها لأنفسنا. فكرت هذا جيد، سأحوله إلى مشاركة على الفيسبوك. ليس علينا الانتظار حتى نشعر برغبة في التفكير الإيجابي، يمكننا التفكير بما نريد والقيام بذلك عمداً. بعد زوال كل سبب للرجاء استمر إبراهيم بالرجاء بالإيمان. قال داود ماذا كان سيحل بي لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء؟ بعض الأشخاص هم ما ندعوه جامعي ظلم. إنهم أشخاص يجمعون ذكريات كل ظلم أصابهم في حياتهم ويحتفظون بها، يجمعون كل ذكر عن الإساءات التي تعرضوا لها وما لم يفعله الناس لأجلهم وعن كل مشقاتهم وكم من الوقت قضوا تحت الحافلة، وهم يبحثون عن أشخاص يتعاطفون معهم، وإن لم يتمكنوا من إيجاد أحد يسرون جداً بالشعور بالأسى على أنفسهم. دعوني أقول لكم، مهما أسيئت معاملتكم ومهما كان ذلك غير عادل، فلن تتمكنوا من تحقيق العدالة. لن يجديكم نفعاً أن تحاولوا الانتقام، لأنكم حين تفعلون ذلك ستستمرون بإيذاء أنفسكم، لكن الله هو إله العدالة، والله سيحقق العدالة في حياتنا. جلست بعد ظهر اليوم، ذهبت إلى الفهرس وبحثت عن كلمة مجازات، وبحثت عن كثير من الآيات التي تقول إن الله يجازي الذين يطلبونه، وهو ذا يأتي وأجرته معه، والله يجازي الأشخاص الأمناء الذين ينتظرونه. وصدقوني، إذا كنتم قد تعرضتم للأذى في حياتكم، وإن كنتم وضعتم ثقتكم في الله وأنتم تنتظرونه، ولم تستاءوا ولم تصبوا غضبكم على الآخرين ولم تجلسوا خاملين لتشعروا بالأسى على أنفسكم، فمجازاتكم آتية، يوم الدفع آت. آمين. لكن أذكر أنه لا يمكنكم أن تكونوا بؤساء وأقوياء، هذا لن يجدي نفعاً. هل أعظ لنفسي الليلة أم أعظ لشخص ما في القاعة؟ ماذا لو أصبحنا جامعي بركات بدلاً من جامعي ظلم؟ لما لا نبدأ بتسجيل بركاتنا على دفتر؟ الأشياء التي يفعلها الله لأجلنا، الصلوات التي يستجيبها، وحين نجرب لإقامة إحدى حفلات رثاء الذات نحضر ذلك الدفتر لنتكلم مع أنفسنا. داود تكلم مع نفسه حين شعر بالاكتئاب، داود الملك، قال لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ارتجي الله. بعبارة أخرى علي أن أقول أحياناً حسناً جويس توقفي، لن نذهب إلى هناك اليوم، ليس اليوم. عدوا بركاتكم، أنتم تتنفسون. ربما قدتم سيارة للمجيء إلى هنا. جئتم مع شخص ما، وهذا يعني أن شخصاً واحداً في العالم على الأقل مهتم بكم. ستعودون إلى منازلكم الليلة وتأكلون وتندسون في سرير مريح. أنتم على الأرجح مولودون ثانية، وإلا فيمكنكم فعل ذلك الليلة. هذا يعني أنكم في طريقكم إلى السماء. خبر سار، لن تذهبوا إلى الجحيم. هللويا، يسوع آت قريبا. كنت أفكر اليوم ببعض البركات الروحية التي أنعم بها في حياتي بعد تعرضي للاغتصاب وسوء المعاملة من قبل أمي وأبي ووجود الكثير من الأشياء المؤلمة في حياتي. يمكنني القول إنني لست غاضبة من أحد ولا أشعر بالمرارة. تلك بركة، وليس ذلك وحسب، بل الله يسمح لي بأخذ ما حدث لي واستخدامه لمساعدة الآخرين. إن كنتم مدمنين على رثاء الذات، لما لا تذهبون في إرساليات قصيرة الأمد؟ ستتغلبون على ذلك. أو اذهبوا بالسيارة إلى الأحياء الفقيرة حيث الناس شبه معدمين لدقائق، وستتغلبون على ذلك. أفضل علاج في العالم للحزن هو مساعدة الآخرين. كتبت هذا حين تبدأ محبة الله التي فينا بالتدفق، فهي تشفي كل شيء في طريقها. دعوني أخبركم قصة قصيرة عن ولد يدعى تشاد. كان ولداً خجولاً هادئاً، ولسبب ما كان من الأولاد الذين يتم تجاهلهم والاستخفاف بهم، وكان يقضي معظم وقته وحيداً، ومعظم الأولاد في المدرسة يتجاهلونه. وعاد ذات يوم من المدرسة وكان عيد الحب يقترب، وقال: أمي، سأصنع للجميع في الصف بطاقات عيد الحب. انقبض قلبها وفكرت: أتمنى ألا يفعل ذلك، لأنها كانت تراقب الأولاد حين كانوا في الطريق. كان دائما خلف الباقين، وكانوا يضحكون ويلعبون ويترافقون بينما كان يسير وحده. لم يكن تشاد ينخرط في شيء، ومع ذلك قررت مجاراة طلب ابنها واشترت الورقة والصمغة وأقلام التلوين. وعلى مدى 3 أسابيع ليلة بعد ليلة ثابر تشاد وصنع 35 بطاقة. بزغ فجر عيد الحب وكان تشاد متحمسا جدا. كدس البطاقات بعناية ووضعها في كيس وخرج. قررت أمه أن تخبز الكعكة المفضلة لديه لاستقباله حين يعود من المدرسة، لأنه سيكون خائب الأمل. كانت تعرف أنه لن يحصل على أي بطاقة ولا حتى واحدة، وكان يؤلمها أن تفكر أنه قد لا يحصل حتى على واحدة. بعد ظهر ذلك اليوم حين سمعت الأولاد، نظرت من النافذة وكما هو متوقع كان الجميع يضحكون، لكن تشاد كان يسير وحيدا في المؤخرة من جديد. كان يسير أسرع من المعتاد، وظنته متألماً جداً ويسرع للدخول إلى البيت. كانت تتوقع أن يقتحم الباب باكياً. دخل إلى المنزل وذراعاه فارغتان. لاحظت ذلك وكبحت دموعها. بني، لدي لك بعض الكعك والحليب الساخن. لكنه بالكاد سمع كلماتها، تجاوزها وبدا وجهه مشرقاً، وكان كل ما قاله: لا أحد، لا أحد. وفكرت: لم يحصل حتى على واحدة. وقال: أمي، أنا لم أنسى أحداً، أعطيت كل ولد بطاقة، لم أنسى حتى واحداً. لم يكن تشاد قلقاً بشأن عدم تلقيه أي بطاقة، بل كان فخوراً أنه لم ينسى أن يعطي بطاقة لأي ولد. لا حفلة رثاء الذات للصغير تشاد. لو أمكننا أن نعيش هكذا، ألن يكون الأمر مدهشا؟ بإمكان أي كان أن يشعر بالأسى على نفسه، لكن لا أحد مجبر على ذلك.